السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل معكم في هذا البرنامج الذي نتناول فيه بعضا من القصص، ونتناول به العبر التي نستقيها من هذه القصة. اليوم نتكلم في قصة تكاد تكون غريبة. يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت الأولى لصاحبتها: إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: بل ذهب بابنك. فكل واحدة تقول أن الذئب أكل وأخذ ابن الثانية. فتحاكم إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى به للكبرى، أي قال: الابن المتبقي هذا هو ابن الكبرى، بمعنى أن الذئب ذهب بابن الصغرى. فخرجتا على سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام فأخبرتاه بالحدث. سليمان اتبع أسلوب آخر في القضاء، فقال: ائتوني بسكين حتى يشق هذا المتبقي، الابن المتبقي، شقين بينهما، بمعنى أنه يقسمه إلى قسمين، فكل امرأة تأخذ شقا. فقالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. متفق عليه. الصغرى لما اختبر قلوبه سليمان عليه الصلاة والسلام قال: أشق هذا الطفل أو هذا الابن إلى شقين، فتذهب كل واحدة بشق. هنا سليمان لم يقصد أن يقصه أو يشقه شقين، إنما أراد أن يختبر القلوب فيرى أيهما قلبه أقرب لهذا. فلما علمت الصغرى أنه سوف يشق شقين ويموت، فشفقة على ابنها يكون حيا ويتربى عند الكبرى ولا يموت، فأدرك سليمان أن هذا ابن الصغرى وليس ابن الكبرى، لأن الشفقة انطلقت من الصغرى ولم تنطلق من الكبرى. فهذا من حنكة الحاكم ومهارة الحاكم وفراسة الحاكم عندما يقضي ويحكم بين اثنين. ويتبين لنا كذلك أن الأم لها شفقة على أولادها ورحم ضعف، وكذلك ينبغي على الوالدين كما هذه الشفقة نابعة من قلبيهما، أن تكون هذه الشفقة تنطلق حتى في التعامل بينهم باختيار أسمائهم، أن تكون الأسماء المختارة أسماء تليق، يعني ما يختار لهم أسماء تكون يتقزز منها الشخص أو أن يتكلم عليه الآخرين فيختار لهم الأسماء الطيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الصحابة، يغير اسم العاصي واسم عبد صخر واسم هذه الأسماء، كان يغيرها عليه الصلاة والسلام لأصحابه. كذلك لا أفرق بين أولادي، لا أفرق بينهم، لأن التفرقة بين الأولاد بالتعامل يولد بينهم نوع من الحقد والحسد بين الأولاد. عندما جاء أحد الصحابة أراد أن يعطي أحد أبنائه، كان عنده رقيق أراد أن يعطيه لأحد أبنائه، الذي احتج هي الأم، قالت لا ما تعطيه حتى نراجع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما راجع الرسول عليه الصلاة والسلام قال أكل ولدك وهبت؟ كل عيالك أعطيتهم؟ قال لا. قال أترجو منهم كلهم البر؟ قال نعم أريد أن يكون يبرون فيه. قال لا تشهدني على جور. اعتبر هذه القسمة قسمة جور، لم أعطي واحد ولا أعطي الثاني. هذا نلاحظ أحيانا بالأموال، لما يقسم الرجل أمواله يعطي الذكور ما يعطي الإناث، يعطي الذكور ولا يعطي الإناث، فيقول بناتي متزوجات وعندهم بيوت وكذا وأولادي كذا وكذا، كلهم أولادك حتى متزوجة ابنتك تعاملها كما تعامل الآخرين. هناك عدل في التعامل بين الأبناء. بل أن هناك بعض الآباء يتعامل مع أبنائه، أبناء الصغيرة الزوجة الأخيرة الصغيرة، يقدمهم يقدرهم ينفق عليهم أكثر من أبناء الكبيرة، وهذا ظلم. تلقى فيه الله عز وجل سبحانه وتعالى وأنت بهذا التصرف الذي فرقت فيه بين أبنائك، أو أنه يحب أحدهم ولا يحب الآخر. ولذلك ينبغي عليك ألا تتعامل مع أولادك بظلم، لأنك محاسب على ذلك. أذكر في ذلك كذلك حادث حكم فيه سليمان على خلاف حكم أبيه داود عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء كذلك في القرآن. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا، أي داود وسليمان، آتينا حكما وعلما. إيش القصة هنا؟ هنا غنم دخلت كرم، مزرعة كرم، كرم عنب، وهذه الغنم أكلت كل ما في الكرم، العناقيد، عناقيد العنب وأوراقه، تجرد هذا من كل شيء. فذهب إلى داود عليه الصلاة والسلام فقال الغنم التي أكلت الكرم يأخذها أصحاب الكرم، هذا حكم داود. فلما جاء إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، ننظر إلى حكم سليمان عليه الصلاة والسلام، فقال أهل الغنم يأخذون الكرم، يزرعونه، يصلحونه، يعيدونه مثل ما كان قبل أن تدخله الغنم، وأهل الكرم يأخذون الغنم ينتفعون بها، يشربون من ألبانها وينتفعون منها، إلى حين ما يصلح أهل الغنم الكرم، ثم أهل الغنم يأخذون غنمهم وأهل الكرم يأخذون كرمهم. فكان هذا حكم، رغم أن حكم سليمان حكم وكلنا آتينا حكما وعلما، لكن حكم سليمان أن أهل الغنم يبقى غنمه معهم، ولكن متى؟ بعد أن يستوي كرمه، بعد أن يقوم بإصلاح الكرم ويعيدوه كما كان، فتعود الغنم إلى ما كانت عليه، فكأن أعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل أن تدخل الغنم هذا المكان. فالحكم أحيانا يكون بفراسة، يكون ينظر للحال التي فيها جرى مثل هذا الحدث فيحكم هذا الحاكم، وهذا ما كان عليه سلفنا الأول في حكمه. فكان القضاء ما في قوانين، ما في مادة أولى ومادة ثانية ومادة ثالثة وفقرة أولى وفقرة ثانية، إنما كانت فراسة يقضى في هذه الأمور. يذكر أن رجل وضع أمانة عند رجل آخر إلى وقت، فعندما جاء صاحب المال يريد أمانته فذهب إلى ذاك الرجل فقال أعطني أمانتي، نقول بعد كم سنة، فأنكر الرجل الأمانة، قال ما عندي شيء لك، ما في شيء، قال أمانة أعطيتك إياه في وقت كذا وكذا، قال ما عندي شيء أبدا. فتحاكم إلى القاضي فنظر قال أعندك بينة صاحب المال، أعندك بينة، قال ما عندي بينة، أعطته إياه ما عنده لا شهود ولا ورقة ولا حاجة. قال أستقبل منه اليمين، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، قال الذي أنكر الأمانة سوف يحلف، ولكن قال لا عندك بينة ولا تقبل باليمين، كيف أحكم؟ ثم ذبر هذا القاضي بفراسه فقال لصاحب المال أتعرف المكان الذي أعطيته فيه المال؟ قال أعرفه. قال أين هو؟ قال تحت شجرة في مكان كذا وكذا. قال اذهب لهذا المكان وانتظر عنده فترة لعلك تذكر أنك أعطيت أحد غيره. قال أفعل، وأنت يا من يدعى عليك انتظر عندي في مجلس الحكم لحين ما يرجع صاحبك. فذهب صاحب المال وانطلق، والقاضي في مجلس الحكم يقضي بين الناس. فبعد مدة نظر إلى هذا المدعى عليه، قال له صاحبك وصل للمكان الذي يدعي أنه سلم فيه الأمانة؟ فرد هذا قال لا، المكان بعيد. فأدرك القاضي أن الأمانة عنده، لأن إيش عرفه في المكان بعيد؟ لو كان ما أخذ لكن ما حتى ما أعرف المكان. فقال المال عندك وإيتي به، فجاء بالمال. فعندما رجع صاحب المال قال خذ مالك، هذا مالك، اعترف هذا أن المال عنده. فننظر للفراسة التي كانت عند هذا القاضي وهذا القضاة، ينبغي تكون عنده فراسة ويكون عنده نوع من الفطنة ليقضي بين الناس، لأن قاضي في الجنة وقاضيان في النار، لأن الحكم ليس سهلا، ليس سهل. حتى لما يكون الرجل بين أبنائه، لما تحكم بين أبنائك لابد أن تكون حاكما عادلا، عندما تحكم بين اثنين لابد أن تكون حاكما عادلا، ليس بالضرورة يكون مجلس قضاء، لما حتى يكون مسؤول في وظيفته لابد أن يكون حاكما عادلا، أن يعدل بين موظفيه ولا يغلب واحد على الآخر لعاطفة في نفسه، إنما هذا أمر الله عز وجل وهو محاسب على كل ما يفعله. ولهذا من هذه القصة ندرك أن الإنسان عندما تكون له فراسة فينبغي أن يسلطها في الحق وأن يوجه هذا الأمر فيما يرضي الله تبارك وتعالى في كل أحواله وكل أزمانه وفي كل مكان يكون عادلا في حكمه. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، انه ولي ذلك والقادر عليه، واستغفر الله. وان شاء الله في لقاء اخر ومع قصة اخرى ان كان في العمر بقية، واقولها قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استغفروه وجزاكم الله خير الجزاء.